لأن ما أصلح أكثر من إثناء الجمع في هذا، لكن يمكن أن يحمل على حالين باعتبار حال العبد، بعض العبيد يستطيع أن يستشعر حيله ويشتغل ويعمل، بعضهم دون ذلك يمكن أن ينزل هذا على هذا ولا هذا، أو كذلك باعتبار رضا أو عدم رضا، لكن ما هو قصور ما رجع في الجمع. بسم الله الرحمن الرحيم. حديث من اعتق شركا له في عبد وكان له مالا يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه سنه العبد فاعطى شركاءه قصصهم اعتق عليه العبد والا فقد عتق عليه ما اعتق. هذا يقتضي ان يوجب الربح عند عدم أو عند فقر المعتق أو يوجب الحرية. هذا الحديث يوجب الرق عند فقر المعتق أو يوجب الحرية الرق. وحديث فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي حرية، لأنه يذهب ويعمل حتى يخلص نفسه. طيب وفي ترجيح المعاني، ما المراد بترجيح المعاني؟ ترجيح بين علل المعاني، بين العلل التي يعقل العلل معقولة المعنى، بين العلل معقولة المعنى، لأن العلل على قسمين: علل معقولة يعني يعقل ويعرف معناها، وعلل قد طوي عنا معناها. فمن العلل المعقولة مثلا قول الله سبحانه وتعالى فلا تقل لهما أفل، ما هي العلة؟ الإيذاء. وكذلك نهى أن يحكم القاضي وهو غضبان، العلة معقولة في المعنى هي تشويش الذهن ذلك. وكذلك استئذان العلة من أجل النظر، فغير ذلك ان عقل معناه اما ان يصرح بالعله واما ان يجوع عليها. وهذا هذه الاحكام اذا صرح بالعله او اذا اجمع على العله فهذا لا خلاف فيه، وخلاف من خالف فيه خلاف يعني ضعيف في تعليه الحكم لما وجدت فيه تلك العله. وأما العلة المستنبطة التي هي في تخريج المناط فهذه هي العلة التي كثر الأخذ والرد والنقاش فيها بين الأصوليين، بين مفتي القياس ومفتي القياس، على ما سيأتي إن شاء الله تعالى فيما نعود له. قال المصنف رحمه الله تعالى ثم ذكر المؤلف رحمه الله أنه إذا تعارضت علتان إحداهما حاضرة والأخرى مبيحة، علتان إحداهما مسقطة للحد والأخرى موجبة له، أو علتان إحداهما موجبة للعتق والأخرى نافية له، فقد اختلف أهل العلم في ترجيح الحاضرة والمسقطة للحد والموجبة للعتق على مقابلاتها. في ترجيح الحاضرة والمسقطة للحد والموجبة للعتق على المبيحة والموجبة للحد والموجبة للحرية النافية للعتق. قال فرجح بذلك قوم احتياطا للحظر ونفي الحد، ولأن الخطأ في نفي هذه الأحكام أسهل من الخطأ في إثباتها، يعني لأن يحكم على عبد أو على شخص بالبقاء، يعني احتياطا للحظر، لأن يحكم على عبد على شخص بالبقاء على الرق في ماذا يا إخوان بالحظر، وكذلك أيضا بإسقاط الحد والحرية أولى من الحكم بمقابله. قال ولأن الخطأ في نفي هذه الأحكام أسهل من الخطأ في إثباتها، أو أثبت الحد أو أثبت كذلك ماذا على إباحة أو أثبت ماذا أيضا أثبت الحرية. قال ومنع آخرون الترجيح بذلك من حيث إنهما حكمان شرعيان فيشتريان، ولأن سائر العلل لا ترجح بأحكامها فكذا هنا. ما هو وجه الترجيح؟ الترجيح أنهم يقولون هذا أحوط، لأن الحكم الذي يترتب عليه الأحوط فيه كذا، فإذا تتبعه العلة. وهذا الكلام فيه نظر، لأن العلل الترجيح بين العلل الترجيح بين من فهم الفرق بين الترجيح بين العلل وبين الترجيح بين الأحكام؟ ما هو الفرق بين الترجيح بين العلل والترجيح بين الأحكام؟ يعني بسؤال أو بطريق آخر بالسؤال، هل الترجيح بين العلل والترجيح بين الأحكام يتفقان في ذات الحكم بذلك الشيء بعينه ونفيه عن ذلك الشيء بعينه؟ الاختلاف يا إخوان في مسألة في العلل، إذا أراد أن يرجح علة على علة، الحكم عن ثابت، الحكم ثابت، وإنما تختلف أنظارهم في العلة التي لأجلها وقع ذلك الحكم. فمثلا لماذا يعني زهد في نكاح الرجل للأمة في الزواج؟ الرجل لا يجوز له أن يتزوج أو أن يملك أن يتزوج بأمة إلا بشروط، أن يخشى العنت وأن لا يجد ما يتزوج به حرة وكذا وكذا إلى آخره، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة النساء. قال وبعد ذلك قال وأن تصبروا خير لكم. فهذه ما هي العلة التي لأجلها ضيق الزواج بالأمة؟ ما هي العلة؟ فالحكم وهو أنه لا يجوز أن يتزوج بأمة إلا بكذا كذا 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 من الشروط، هذا الحكم يختلفون فيه؟ لا، لكن ما هي العلة التي لأجلها حصل هذا الحكم؟ فمنهم من يقول إبقاء لأنه لا تزوج بالأمة فأولاد هذه الأمة تكون للسيد، فإذا يخرج من أولادها عبيدا، يخرج أولادها عبيدا لأناس، وفي شريعة الله تشوف للحرية ما هو وليس الإقحام في العبودية. بعضهم يقول هذا، وبعضهم يقول لأن الحياة لا تستقر حياة زوجية، لأن الرجل ربما سافر، السيد سافر بمملوكته، ليس بملزم أن يبقي مملوكته التي زوجها لشخص آخر أن يبقيها في تلك المدينة، ربما إذا سافر إلى بلد أخذها معه فزوجها يجلس ينتظر متى ترجع، أو يسافر معه أو يسافر معه. فلأجل هذه الأمور التي تخل بالحياة وبالأسرة الزوجية ضيق هذا الأمر وهكذا. فإذا تختلف العلل، أيهما أي علة ترجح؟ هل هذه العلة ترجح أو تلك العلة هي الراجحة؟ فيختلفون في الترجيح بين العلل. أما الحكم الثابت، الحكم الثابت، لكن أي علة هي كان لأجلها هذا الحكم؟ ولماذا يختلفون في هذا العلل ويطلبون الترجيح بين هذه العلل؟ من أجل إلحاق صورة أخرى لم يأتي بها نص في الحق بهذه الصورة. وأوضح مثالا على ذلك الربويات فيما تكرر وتقرر واتضح. الربويات منهم من يقول الطعم، منهم من يقول الكي، منهم من يقول السياسة والدخار، منهم من يقول ماذا بارك الله فيك، يعني مجموع أمرين من هذه الأمور. فمن قال بأنه الطعم، ومن قال بأنه الكي، ومن قال بأنه الدخار والاقتياس، هذه أربعة مذاهب مثلا. هذه الأربعة المذاهب التي خرجت أو جاءت تفريعا استنباطا للعلة من عند الفقهاء، أي مذهب هو الراجح؟ هل يختلفون في تحريم الربا بين البر والبر والشعير والتمر والتمر؟ لا يختلفون، كل عندهم ربا واضح يورد النص به، ولكن ما هي العلة؟ ولماذا احتاجنا إلى ترجيح، احتاجوا إلى ترجيح وأقاموا هذه المسائل لأجل الترجيح بين هذه العلل؟ لأجل أنهم إذا أخرجوا الراجح من هذه العلل يقيسون غيرها عليها، فيقول فالذي يقول الراجح فيه الطعم لأنه قد ورد وأيده حديث النبي عليه الصلاة والسلام الطعام بالطعام مثلا بمثل. فإذا إذا رد حرام على هذه العلل الأخرى فمعنى ذلك يقول العلة في الربويات الطعم، وإذا كان كذلك فكل مطعوم يعني مما يطعم يجري فيه الربا. فإذا الترجيح هنا لا لأجل إثبات الحكم، فإن الحكم ثابت، ولكن لأجل استخلاص علة تلحق أشياء مسكوت عنها في الأشياء المنطوق، بخلاف الترجيح بين الأدلة أنفسها. فإن الترجيح بين الأدلة يتفاوت، ربما ترجح حكما على حكم آخر. مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم، من قال النبي عليه الصلاة والسلام من مسّ ذكره فليتوضأ، في الحديث الآخر أنه وضع منه. هذان حديثان الحكم ثابت، ما هو ثابت الحكم؟ نحتاج إلى ترجيح أحد الدليلين على الآخر من أجل أن نثبت الحكم. أما الربويات فالحكم ثابت وهو التحريم، ولكن تحتاج أن نستنبط العلة ونرجح العلة من مجموعة العلل حتى نلحق المسكوت عنه بالمنطوق. نعم. هنا يعني ماذا بارك الله فيك؟ العلة هنا لما جاء المصنف قال وترجح العلة أيضا بكونها ناقلة عن الأصل إلى آخره. هنا أدرج المصنف رحمه الله تعالى هذا المثال وقال إنه صالح لكذا وصالح لكذا، صالح لهذا وصالح لهذا. فمن قال العلة هي المس، هي المس، من مس ذكره فليتوضأ، والآخر يقول العلة هي ماذا؟ هي كون الإنسان إذا مس عضوا منه لا ينتقل. فكذلك أيضا إذا مس ذكره فكأنما مس شيئا آخر. فهذه العلة هنا في مثل هذه الصورة أثرت في الحكم، ولكن أكثر الأمثلة التي تأتي معنا العلة ما تأثر في الحكم التي رجح بينها، وإنما يقع الاختيار العلة من أجل أن تلحق غيرها بها. طيب، قال رحمه الله وقال ثم ذكر المؤلف قال ومنع آخرون الترجيح بذلك من حيث إنهما حكمان شرعيان فيستويان، ولأن سائر العلل لا ترجح بأحكامها. فكذا هنا، وأيضا يعني يمكن أن يقال أيضا بهذا الإشكال أن الترجيح بين العلل له وجهان وجه لأجل تقوية دليل على دليل آخر فيكون يسلك مسلك الترجيح بين الأدلة، ووجه لأجل استخلاص علة من حكم ثالث من أجل إلحاق غيره به. نعم. قال رحمه الله هكذا قال المؤلف في يعني في الروضة، ثم ذكر أن كل هذه الترجيحات مع الاختلاف فيها ضعيفة. قال مقيده عفى الله عنه: الذي يظهر لي أن العلة الحاضرة مع غير الحاضرة كالنص الحاضر مع غيره إلى آخره، يعني كل علة مما ذكر تجري مجرى النصوص فالذي يرجح مثلا الدليل الحاضر على الدليل المبيح يقول علته حاضرة وعلة الدليل الآخر إباحة، فيقول الترجيح له وجهان هنا: الوجه باعتبار أنه دليل حاضر مع دليل مبيح فيقدم الحاضر، وعلة حاضرة مع علة مبيحة فتقدم العلة الحاضرة، فتكثر عنده المرجحات في جانب، والذي يعكس من عكس، فهي المؤدى لها بهذا الاعتبار لا اختلاف في ذلك، في أنها تجري مجرى النص. فالأظهر إجراء العلل في الترجيح بما ذكر مجرى أحكامها، لأن الجميع أدلة وابن مدرار رحمه الله تعالى له كلام نحو هذا في نزهته، فكأن الشنقيطي رحمه الله تعالى اقتضى كلامه فساقه. ابن مدران قال رحمه الله عند قول المصنف في أول هذا الفصل ففي الترجيح بذلك اختلاف، قال مدران: القاعدة في ذلك أن العلل مستفادة من النصوص فتتبعها في الخلاف والوفاق في ذلك والحكم. استفادة العلل مستفادة من النصوص، فالنص الحاضر علته تكون حاضرة والنص المبيح علته تكون مبيحة، فتتبعها في الخلاف والوفاق في ذلك ونحوه. فالخلاف هنا مبني على الخلاف فيما تستفاد منه، من أي شيء تستفاد؟ من الأدلة، فالخلاف الذي مر في الأدلة هو الخلاف الذي يأتي في الأدلة. نعم. طيب، قال رحمه الله قال: والأظهر عندي تقديم الحاضر على المبيح، لأن ترك مباح أهون من ارتكاب محرم من ارتكاب حرام، وتقديم المقتضية لأنفي الحد لأن الخلاف شبهة، هذا الأظهر عند المصنف، والحدود تدرى بالشبهات كما عليه جماعة من الأصوليين، ما لم يقم مرجحا آخر أقوى يترجح به جانب الحد، وأن الموجبة للحرية أرجح لشدة تشوف الشارع للحرية وترغيبه فيها، ما لم يقم مرجح آخر أقوى يترجح به جانب الرق، كما تقدم الكلام عليه في الأدلة هنا يجري مجرى. قال: ثم ذكر المؤلف أنه إذا تعارضت علتان إحداهما أخف حكما والأخرى أثقل حكما، أن قوما رجحوا التي هي أخف حكما لأن الشريعة خفيفة مرفوعا فيها الحرج، وأنه قال آخرون بالعكس لأن الحق ثقيل. علتان، واحدة منهما ماذا؟ واحدة منهما ثقيلة، يعني الحكم فيها كما عبر هنا بأن الحكم فيها ثقيل، مثل الوجوب بالنسبة للاستحباب أو التحريم بالنسبة للكراهة والإباحة، فأيهما يرجح؟ قال: قوم يرجح الأخف لأن الشريعة يعني جاءت برفع الحرج في ذلك، وقال آخرون يرجح الأثقل لأن الحق ثقيل كما قال الله سبحانه وتعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وأولئك استدلوا بالأدلة العامة في رفع الحرج وما جعل عليكم في الدين من حرج. الآيات في هذا الصدد: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والحق في هذا يا إخوان أن هذا لا يرجح بمطلق الخفة ولا بمطلق الثقل، وإنما ينظر إلى مرجح آخر، لأن الأحكام تختلف، والله سبحانه وتعالى يشرع لعباده ما هو في مصلحتهم، ما هو في مصلحتهم. وشت كل يعني الشريعة على حد سواء من حيث ماذا بارك الله فيك الخفة أو الثقل، وإنما الله سبحانه وتعالى حكيم، والله سبحانه وتعالى لم يجعل في شرعه ما فيه حرجا على الناس، وإنما كل ما شرعه الله وقضى به وحكم به فإنه في قدرة العباد. فالذي حرم الخمر ما يأتي شخص ويقول كان من باب رفع الحرج تحليله، والذي أوجب الصلاة لا يأتي شخص ويقول كان من باب رفع الحرج تخفيف في الصلاة، وكذلك أيضا أن لا يصلى إلا صلاة واحدة أو لا يصلى نهائيا أو مطلقا، لا، وإنما شرع الله. فإذا مسألة الخفة والثقل هذه وحدها لا ترجح. قال رحمه ولذلك قال المصنف قال مقيده عنه الله عنه: لا يمكن الحكم مطلقا في هذه المسألة، لأن التخفيف يكون أرجح تارة والتثقيل يكون أرجح أخرى. ومما يوضح ذلك أن الله تعالى قال: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ولا خلاف أنه تارة ينسخ الأثقل بالأخف لأن الأخف خير في ذلك المحل، وتارة ينسخ الأخف بالأثقل لأن الأثقل خير في ذلك المحل كما وضحناه في النسخ. تقدم معنا في باب النسخ أن النسخ قد يكون من الأخف إلى الأثقل، وذلك مثل ماذا يا إخوان؟ تحريم الخمر حتى وصل إلى التحريم، وقد يكون من الأثقل إلى الأخف، وذلك مثل المصابرة آية المصابرة وآية نسخ 45 صلاة إلى 5 صلوات، وتقدم ذلك في بابه واضحة. ثم ذكر المؤلف أنه إن كانت علتان إذا انتهينا من هذا، وأن هذا لا يرجح به، وأن هذا لا يرجح به لأن هذا ربما استغله من يا أخوان أصحاب فقه التيسير، أصحاب فقه التيسير، وقالوا قد ذكر الأصوليون وذكر الفقهاء أن الترجيح يكون باعتبار التيسير والتخفيف، فتتعارض عندهم الأدلة فيقولون لا نأخذ بفعل ولا حرج. قال ثم ذكر المؤلف أنه إن كانت علتان إحداهما حكم شرعي والآخر وصف حسي ككونه مسكرا أو قوتا، أو أن القاضي أبا يعلى، لأن الكلام في قاضي الحنابلة وقاضي المالكية من؟ عبد الوهاب، قاضي المالكية عبد الوهاب إذا أطلق. قال اختار ترجيح الحسية، وكذلك إذا مثلا عرف في كتاب يطلق على القاضي رياض، مثل كلام النووي في شرح، فإنه لأنه نقل كثيرا عن القاضي رياض، فإذا قال وقال القاضي فهو المراد قاضي رياض. وإلا في كتب المالكية إذا أطلقوا القاضي في كتب الأصول في كتب يريدون به القاضي عبد الوهاب المالكي. طيب على الشاهد هنا قال أوقوتا أن القاضي اختار ترجيح الحسية، وأن أبا الخطاب وهو تلميذه مال إلى ترجيح الحكمية، وذكر ما رجح به كل منهما قوله، وقد تركنا ذكره لعدم اتجاه شيء منه عندنا. ثم قال المؤلف: وقيل هذا كله ترجيح ضعيف. أولا العلتان قد تكون العلة حكما شرعيا وقد تكون وصفا حسيا، كما تقدم في كتاب القواعد وسنرجع إليه إن شاء الله تعالى. مثال العلة التي تكون وصفا حسيا الخمر حرمت لماذا يا اخوان؟ ماذا حرمت الخمر؟ الإسكار، والإسكار وصف حسي بمعنى انه مشاهد. وكذلك الربا حرم، التبادل يعني الربويات الستة المذكورة حرم. لماذا؟ يقول المالكية لكونه قوتا مدخرا مثلا، وكونه قوتا كون هذا شيء محسوسة. وقد يكون حكما شرعيا حرما يعني منع من كذا لأنه محرم. مثل ماذا يا إخوان؟ أخذ ثمن الخنزير، بيع الخنزير، هل يجوز أن تبيع خنزيرا، أن تبيع خنزيرا من آخر؟ هاي إخوان لا ما يجوز. لماذا؟ هذا خنزير بيعه محرم، يعني بيعه غير جائز، بيعه غير جائز، وهذا كتاب بيعه جائز. ما الفرق؟ الفرق أن الخنزير لماذا منع من بيعه؟ لأنه في نفسه محرم، العلة أنه محرم، وما حرم يعني أكله حرم ثمنه، فإذا منع بيعه لأنه محرم أكله، لأنه محرم أكله، فالعلة التحريم، تحريم الأكل، العلة تحريم الأكل، والتحريم حكم شرعي، والتحريم حكم شرعي. ولكن لو قيل لماذا منع من أكله؟ لقيل لماذا يا إخوان؟ لأنه رجس، لأنه رجس، ففرق لا يلتبس عليك، المنع من الأكل لأنه رجس، والمنع من البيع والشراء لأنه محرم. فنحن نريد المنع من بيعه وشرائه لأنه محرم، والعلة كونه محرما هذه حكم شرعي، لأن الله سبحانه وتعالى حرمه، حرم أكله وأخبر أنه رجس. فالشاهد أن العلة إذا كانت إحدى العلتين حكما شرعيا وكانت الأخرى وصفا حسيا فاختلف قول القاضي وقول أبي الخطاب فيه، فالقاضي رجح الحسية وأبي الخطاب بالعكس، ولا وكذلك هذه يقال فيها ما قيل في سابقتها لا يكون الترجيح بذلك. قال رحمه الله، قال الشنقيطي بعد أن قال نقل عن المؤلف وقيل هذا كله ترجيح ضعيف انتهى، قال وقد صدق من قال ذلك والله أعلم. والمالكية ومن وافقهم يرجحون العلة التي هي وصف حسي على التي هي حكم شرعي، فيوافقون أبا يعلى. وجه ترجيحهم لها أنها ألزم للمحل، فيوافقون من إخوان أبا يعلى نعم. ووجه ترجيحهم لها أنها ألزم للمحل منها، يعني من ألزم للمحل من التي هي حكم شرعي، ولا يخفى عدم ظهوره كما ترى. كون العلة حكما شرعيا أو كونها وصفا حسيا لا ترجح بذلك، وإنما ينظر إلى شيء آخر. ثم ذكر المؤلف عن أبي الخطاب أنه ذكر ترجيح العلة التي هي أقل أوصافا على التي هي أكثر أوصافا، ووجه ذلك لمشابهتها العلة العقلية، وبأن ذلك أجرى على الأصول. انتهى كلامه. ولا يخفى ضعف هذا التوجيه أيضا، العلة التي هي أقل أوصافا مع علة أكثر أوصافا. مثال للعلة التي كثرت أوصافها القصاص، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، متى يقتل القاتل؟ متى يقتل القاتل يا إخوان؟ إذا قتل إذا قتل والإذن ها إذا تعمد القتل.
طيب،
والسياف الذي يقتل، جاء شخص حكم عليه بالقصاص فقتله السياف الذي يقتل، تعمد قتله أو ما تعمد؟ تعمد قتله، فهو قتل وهو عمد. اشترط أيضا قيد ثالث وهو العدوان، أن يقتل متعمدا عمدا، يعني معتديا، أن يقتل متعمدا معتديا. أما إذا قتل خطأ أو إذا قتل عمدا في حق، كان يكون قصاصا أو يكون ماذا بارك الله فيه من سباب في غير ذلك مما أبيح فيه، فلا يدخل في ذلك. قال رحمه الله، فإذا هذه علة مركبة من قتل عمد عدوان، هذه أكثر وصفا. على غيرها لو جاءت ثلاثة إلا ما فيها إلا وصف واحد أو وصفان أيهما يرجح؟ فاختلفوا في ذلك. فقال أبو الخطاب ينقل هنا أن التي هي أقل وصفا ترجيح التي هي أقل وصفا على التي هي أكثر وصفا، ووجه ذلك بمشابهتها العلة العقلية، العلة العقلية التي تستفيد التي تستفاد من العقل والنظر الصحيح. فإن عند أهل المنطق أن العلة العقلية قليلة الأوصاف أمتن وأقوى من العلة العقلية كثيرة الأوصاف، لأنها ما إذا قلت أوصافها معناها وصل إليها بسهولة، وصل إليها بسهولة تكون أقوى. وأما التي كثرت أوصافها ما وصل إليها إلا بمشقة. قال هنا ولا يخفى ضعف على التوجيه، وهو كما يقول. ووجه المالكية ومن وافقهم ترجيح العلة التي هي أقل وصافا على التي هي أكثر وصافا بأن تفرق البطلان أقل لأن تفرق البطلان أقل في التي هي أقل وصافا، لأن المركب يسري إليه البطلان ببطلان كل واحد من أوصافه، فاحتمال البطلان في كثيرة الأوصاف أكثر منه في قليلة الأوصاف. معنى ذلك يا إخوان، هذا لو أردنا أن نصوره كتصوير السند، إذا كانت رجاله إذا كثر رجاله وإذا قل رجاله أيهما يرجح؟ أيهما يرجح يا إخوان؟ السند الذي قل رجاله يرجح على الذي كثر رجاله. لو كان في السند لو كان هناك سند ثلاثي تعارض مع سند خماسي يرجح السند الثلاثي. لماذا؟ قالوا لأن الوهم إليه الوهم فيه أقل احتمال، لأنه يحتمل أن يهم هذا أو هذا أو هذا، فهناك ثلاث احتمالات. وفي السند الخماسي يحتمل أن يهم هذا أو هذا أو هذا أو هذا أو هذا، فتكثر الاحتمال كلما كثرت الرجال كلما زادت نسبة احتمال الوهم. فكذلك هنا العلة المركبة من وصفين، لو جاء شخص يريد أن يبطلها على صاحبها يقول أنا أنقض عليك الوصف الأول فإنه يتفرق إليه الخلل من جهة كذا وكذا وكذا، ثم يقول وأنقض عليك الوصف الثاني لأنه يتفرق إليه الخلل من جهة كذا وكذا وكذا بقطع النظر، صح هذا أو لم يصح يعني في نقض هذه العلة. ولو كان هناك أربعة علة فيها أربعة أوصاف، فإذا جاء المعترض الذي يعترض على هذه العلة فيحتاج أن ينقض الوصف الأول والثاني والثالث والرابع، فاحتمال النقض في العلة الكثيرة أقرب من احتماله في العلة قليلة الأوصاف. وهذه كلها مما يعني أزبد وأرعد به يعني الأصوليون وثمرته قليلة والله أعلم. قال فاحتمال البطلان في كثيرة الأوصاف أكثر منه في قليلة الأوصاف، ويفهم منه أن غير المركبة. نعم، الآن عندنا علة مركبة من مجموعة أوصاف وعلة مفردة، علة مركبة وعلة مركبة، هذه أكثر وهذه أقل. إذا قدمنا تجهل يا إخوان، إذا قدمنا قليلة الأوصاف على كثيرة الأوصاف فأيهما يقدم، المفردة أو المركبة؟ المفردة من باب أولى، هذا معنى كلامه. ويفهم منه أن غير المركبة عن العلة التي هي وصف واحد تقدم على المركبة النصين فأكثر على ما ذكرنا، لأن تفرق الخلل المتعدد أقوى احتمالا من تفرقه غير متعدد، كما كان أقوى احتمالا في الأكثر أوصافا من الأقل أوصافا. وقال بعضهم إن العلة التي هي أكثر أوصافا مقدمة أكسو مقدمة على العلة التي هي أقل أوصافا. ما هو وجه ترجيحهم؟ لأن كثرة أوصاف العلة الجامعة بين الفرع والأصل تدل على كثرة الشبه بينهما. قلنا كلما كثرت الأوصاف كلما كان شبه الفرع بالأصل أكثر، وكلما كان أدخل وأعمق، وكلما قلت الأوصاف كلما كان دون ذلك. قال وقد قدمنا الكلام في القياس على العلة المركبة وغيرها، وهذا سيرجع نعود إليه إن شاء الله تعالى. ثم ذكر عن أبي الخطاب أنه ذكر ترجيح العلة بكثرة فروعها وعمومها، بكثرة فروعها وعمومها، يعني العلة التي يندرج تحتها ويلتحق بها فروع كثيرة وتكون أعم تقدم على العلة التي فروعها أقل، وهذا أيضا لا وجه للترجيح به أو يضعف الترجيح به، لأن الإلحاق وعدم الإلحاق لا يتعلق بضعف العلة وقوتها، وإنما يتعلق بوجود هذه الفروع في الواقع أو بعدمها. الإلحاق وعدم الإلحاق لا يتعلق بقوة العلة، كلما قويت العلة كلما كثرت الفروع، كلما ضعفت العلة كلما قلت الفروع. لا، لو قلنا مثلا ربما مثلا في المسألة الربوية الذي يقول الطاعم العلة الطاعم يلحق بها كل مطعوم، والذي يقول العلة الأقفيات يلحق بها كل مقتات ومدخر. لو افترضنا يا أخوان أن الطعم أقوى، عندها أقوى، لا يلزم من ذلك أن تكون فروعه أكثر، ويقولنا الاقتيات أقوى لا يلزم من ذلك أضعف، لا يلزم من ذلك أن تكون فروعه أقل، لأن الضعف لأن الفروع كثرة الفروع وقلتها لا تعلق لها بقوة العلة وبضعفها، وإنما هي في الأفراد الموجودة في الواقع. أفراد الموجودة في الواقع ربما كانت العلة الضعيفة تحتها 100 فرع، وكانت العلة القوية تحتها 5 فروع. فهذا الترجيح أيضا فيه نظر. قال أنه ذكر ترجيح العلة بكثرة فروعها وعمومها، ثم قال ثم اختار التسوية، وأن هذين لا يرجح بهما، لأن العلتين سواء في إفادتهما حكم حكمهما وسلامتهما من الفساد، ومتى صحت لم يلتفت إلى كثرة فروعها ولا كثرة أوصافها. ومثال ترجيح التي هي أقل أوصافا على التي هي أكثر أوصافا ترجيح علة الحنفي والحنبلي في تحريم الربا بالكيل، لأن الكيل وصف واحد على يرجح على من؟ على علة المالكية تحريم الربا في البر في البر المركب من أكثر من وصف، وهي رقصياته والادخار وغلبة العيش، على خلاف في الوصف الأخير. فالمالكية يقولون الربا جرى لأنه يقتات ثم يدخر، يقتات يعني يتخذ قوتا ماذا تقوم به حياة الناس، ويدخر معناه يوضع في أماكن ومخازن وما أشبه ذلك، وغلبة العيش يعني يغلب تعيش الناس به. فإذا هذه علة مركبة من 3 أوصاف، وعلة الحنفي والحنبلي الكيل إلا مفردة. فعلى من قال يرجح هذا قدم هذا، وعلى من قال يرجح هذا قدم ذلك. ومثال الترجيح بكثرة فروعها الكيل أيضا مع الاقتيات والادخار، لأن المكيلات أكثر من المقتاتات من المقتات المدخر، لأن المكيلات أكثر من المقتات المدخر. فالكيل تحتوي فروعا كثيرة كالنورة والإفنان، النورة شيء يستعمل لإزالة الشعر، ما هي النورة التي عندنا التي ننور بها البيوت وتضرب وتطلع يعني تستخدم كطلاء في بيوت الطين وهكذا؟ لا، النورة يعني شيء يستخدم لإزالة الشعر، ولذلك يذكرون في أثر إسرائيلي الله يعني الله أعلم بصحته ومن في كتب إسرائيل الإسرائيلية أن بلقيس لما جاءت إلى سليمان فكشفت عن ساقيها تريد أن تخوض في اللجة تحسبها لجة، فقال إنه صرف مرة من قوارير، كشفت عن ساقيها فرأها مشعرة يعني في ساقها شعر، فأمرها بالنورة حتى تزيل هذا الشعر. فالنورة شيء يزال به الشعر، يزال به الشعر. كيف يزال الشعر يصبغ بين لحيه؟
لا ذكر النور قال بالكتم والنور كتم
لعله يعني نوع من النوع، ولا إذا أزال الشعر هذا الذي يصبغ يريد يعني أزيلها ما يريد يصبغ بين لحيه أو تصبغ. طيب لعله نوع خاص أو مثلا. قال والأشنان، الأشنان تقوم مقام الصابون في هذه الأيام، الأشنان نبت يأخذونه ويلبسونه ويدخرونه إلى غير ذلك، ويبيعونه بالكيل مثل الصابون كذا وتأخذ لك يعني كذا كذا. قال رحمه الله ونحو ذلك لم تدخل في الاقتيات والادخار. هل تقتات هذه وتتخذ أكلا تدخر؟ لا، وإنما يأخذها ويستهلكها فهو أكثر فروعا. قالوا أعلم أن الترجيح بكثرة الفروع مبنيا على ترجيح العلة المتعدية على القاصرة، فالمتعدية التي هي أكثر فروعا ترجح على المتعدية التي هي أقل فروعا وعلى العكس بالعكس. وقد مثلنا سابقا لتقديم المتعدية على القاصرة الكلام على العلة المتعدية ثم القاصرة إن شاء الله تعالى نرجعه إلى الدرس القادم. وأقول هنا أيضا يا إخوان سيمر بنا أشياء هي متعلقة بالقياس أنت رجح بالمعاني أشياء متعلقة بالقياس في العكس والطرد وما أشبه ذلك فأنتم بالخيار ماذا ترون نمر عليها نمر عليها أو نرجع للقياس ثم لأنه بقي معنا من كتاب من هذا الكتاب الذي هو أصل الكتاب في على طبعته 6 أوراق على طبعته 6 أوراق وبعضه متعلق بماذا فإما أن نقرأ ثم بعد ذلك نقول لكم رجعوا ترجعون لقراءته مرة أخرى عند قراءتنا القياس وإما أن يترك بعد أخذنا له وتوضيحه فماذا ترون ها يترك من ها يؤخذ يعني هو أصلا هنا لما ذكره هنا بناه على أنه قد تقدم ونحن نتقدم مؤخرا نحن نتركه وإن كنت غالطنا فنأخذه يعني حأصفر باليد على 10 شجرة خيرا إن شاء الله إلهام مشينا بالعكس نواصل طيب خيرا ربما نوضح عن أمشي عن المشاهدة